إنا لنسلم لرب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله كيف حالكم مع الله؟ أنا أعتذر عن هذا التأخير ولعله بسببي دون سبب القناة. الشاهد إخوتي في الله أنه لضيق الوقت الليلة فإنني أحب أن نقضي وقتنا الليلة في مسألة واحدة. وقد ذكرنا في اللقاء الماضي قضية شتم الرسول والموقف منها وأن العيب فينا أو العيب علينا أو الذنب يرجع إلينا أو السبب منا وأننا إذا أردنا استجلاب احترام الآخرين لنا ولديننا ولعقائدنا ولنبينا فليس بأن نطالبهم بذلك ولا أن نطالب سن القوانين بذلك ولا أن نطالب أو نعتب عليهم في ذلك. فليس على الرياح لوم إذا حطمت شجرة نخرة، إنما اللوم على الشجرة نفسها. وهذا مبدأ قرره الله جل جلاله في ديننا، فقال سبحانه وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فالشاهد إخوتي أن اللوم علينا كمسلمين، إن هؤلاء الذين يشتمون ويرسمون ليست قضيتهم شتيمة الرسول فهم لم يروه ولم يعرفوه ولم يتعاملوا معه، وإنما تعاملوا مع المسلمين فهم يشتمون المسلمين في رمزهم من جهة نظرهم. فإذا أردنا استجلاب احترام هؤلاء فلا بد أن نصلح من أنفسنا، أن نحترم أنفسنا، أن نتواجد حقيقة بحقائق الإسلام، بحقائق الإسلام وأصول الإسلام وآداب الإسلام وروابط الإسلام. إخوتي وأنا أحبكم في الله، كنا قد طرقنا قضية في سياق كلامنا في اللقاء الماضي أيضا في موت العلماء، والعلماء أمانة للأمة. قال لا بارك الله أرضا أنت فيها وأمثالك من العلماء، يعني هذا قول عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. فإخوتي وجود العلماء أمانة، وتطاول بعض الصغار على العلماء أمر وارد أيضا، وأريد أن نعالجه ابتداء لأن هذا مرض داخلي في كثير من الشباب اليوم أو المبتدئين أو الأغرار، يقع في أعراض العلماء ويزمهم ويتكبر ويتطاول عليهم. ونحن في سياق الكلام عن نسيان الله للعبد، أن من أخطر أسباب ذلك النفاق. قال الله سبحانه: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. إن المنافقين هم الفاسقون. فالشاهد إخوتي أن المنافقين بعضهم من بعض، ولك أن تقارن بين أو أن تنظر وتتأمل وتتدبر قول الله جل جلاله، لك أن تتدبر قول الله سبحانه: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض من بعض، مع قول الله سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. والفرق بين، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. الولاء والبراء، أنا أحب المسلم لا لشخصه، وإنما أحب المسلم لله، وكل المسلمين يحبون، حتى الفاسق منهم يحب من وجه ويبغض من وجه، حتى الفاجر منهم يحب من وجه ويبغض من وجه، فلا يبغض بغضا تاما إلا الكافر. أما المسلم فله حق المحبة بالتوحيد كموحد، ولله فيه حق أن تبغض فيه معصيته. فالمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، أما المؤمنون والمؤمنات فبعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم. هذه الأمة كما ذكرت كثيرا تحتاج إلى توبة عامة. أليس قريبا قد قلت إن هؤلاء الملايين المملينة من المسلمين يدعون الله ليل نهار أن يهلك الله اليهود، وأن ينتقم الله من أمريكا، وأن ينتقم الله ممن يؤذي النبي، وليست يستجاب دعاؤهم؟ أليس في هؤلاء المسلمين جميعا رجل صالح واحد مستجاب الدعوة فتنفتح بدعوته مغاليق كثيرة؟ بلى، في المسلمين الصالحون كثر، ولكن كما قال أنس بن مالك وروى ذلك عنه ابن القيم في بداية كتابنا الداء والدواء الذي نحن بصدد شرحه، حين قال أنس بن مالك: إن ليأتين زمان يدعو العبد لنفسه فيستجاب له، ويدعو للناس فلا يستجاب له. يقول الله جل جلاله: ادعو لنفسك أستجب لك، أما العامة فأنا عليهم غضبان، أما العامة فأنا عليهم غضبان. فالدعاء للأمة صار لا يستجاب، لأن الأمة تحتاج أن تتوب. الأمة تتوب توبة عامة. إنني أريد في سياق الكلام على نسيان الله للعبد جزاء وفاقا أن أسوق القضايا الداخلية، الأمراض الداخلية التي استجلبت نسيان الله للأمة. نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. تكلمنا في سياق ذلك في اللقاء الماضي عن الأخلاق، أن صفات المنافق خمسة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وذكرنا هنالكم أن الإنسان يحتاج حقيقة إلى أن يتصف ويتجمل بمعالي الأخلاق ومكارم الأخلاق. وذكرنا أن قول السيدة خديجة هذا ما ختمنا به للنبي صلى الله عليه وسلم: والله لن يخزيك الله أبدا، والله لن يخزيك الله أبدا، أن هذه القضية قضية لن يخزيك الله أبدا، أن من اتصف بمكارم الأخلاق لا يخزى لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا يناله الخزي لا في الدنيا ولا في الآخرة. فنحتاج أن تتصف هذه الأمة بمكارم الأخلاق. فإذا وقعت الأمة في علمائها وفي دعاتها، وهذا ما نسمع عنه كثيرا حتى على الفضائيات وعلى غيرها، ده يعني هذا التشنيع الذي تراه أحيانا من بعض الناس على قنوات أخرى قد لا تكون إسلامية، قنوات أخرى من القنوات هذه العامة، وتجده يعني رجل دين كما يقولون من ويشتم ويتهاو، يعني نقول إيه، حسبنا الله ونعم الوكيل، إنا لله وإنا إليه راجعون. فأردت أن أسوق اليوم طرفا من الكلام في هذه القضية من كتاب شيخي وأستاذي فضيلة الشيخ محمد ابن إسماعيل حفظه الله تعالى، وكتابه القيم حرمة أهل العلم، حرمة أهل العلم لفضيلة الشيخ محمد ابن إسماعيل المقدم حفظه الله تعالى. أنقل من المقدمة، من المقدمة يقول الشيخ عليه رحمة الله في مقدمة الكتاب بعد أن حمد الله وأثنى عليه وصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: فانطلاقا من قول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، ومن قوله صلى الله عليه وسلم: إياكم وسوء ذات البين فإنها الحالقة، إياكم وسوء ذات البين فإنها الحالقة، تأتي هذه التذكرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد في وقت اختلطت فيه الأوراق وتشعبت السبل وهجرت فيه الآداب الشرعية والسنن المحمدية والأخلاق الإسلامية. كلام ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وهكذا كلام الأكابر، كلام متين رصين قليل عظيم البركة. باختصار شديد، هذا الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم وسوء ذات البين فإنها الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. سوء ذات البين أيها الإخوة أن يكون بين كل اثنين خلاف ومناوشات ومناظرات وجدال وكلام وسوء ظن وغيبة ونميمة، هذه مصيبة كبيرة جدا. وأقول أنه يشعلها الصغار ويقع فيها الكبار. اسمع، يقول الشيخ عليه رحمة الله: لقد رفع الله تعالى شأن حسن الخلق حين امتدح نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. ونوه الله سبحانه وتعالى ونوه صلى الله عليه وسلم بقدره حين قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وعن أبي سنان قال: قلت لسعيد بن جبير رحمه الله: المجوسي يوليني من نفسه ويسلم علي، أفأرد عليه؟ المجوسي يوليني من نفسه ويسلم علي، أفأرد عليه؟ فقال سعيد: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن نحو من ذلك، فقال: لو قال لي فرعون خيرا لرددت عليه. تخيل بقى الخلق ده فين. اسمع تاني، اسمعها تاني. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال، وهذا الحديث في صحيح الأدب المفرد، الأثر الموقوف على ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح الأدب المفرد للشيخ الألباني، قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو قال لي فرعون بارك الله فيك قلت وفيك، وفرعون قد مات. سبحان الله العظيم. هي دي قول الله عز وجل من كلام العلماء المفسرين في قول الله سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا. للناس، وقولوا للناس حسنا. ولذلك بالمناسبة، بالمناسبة أقول إن الشتائم اللي أحيانا تصدر من بعض الإخوة في الرسائل القصيرة أسفل الشاشة شتائم، ما حتى لو كان بيشتم كفار، حتى لا تشتم، ليس المؤمن بسباب ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء، ولا فاحش ولا بذيء. فينبغي أن نعامل الناس بأخلاقياتنا نحن، لا بردود أفعالنا على لا بردود أفعال، وإنما نعامل الناس بأخلاقنا. كم قلت أن سيوف المسلمين لها أخلاق، سيوف المسلمين لها أخلاق، فليس هؤلاء حين يستفزوننا أن نخرج عن أخلاقنا وعن مبادئنا. الشاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال معاذ: يا رسول الله أوصني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقم وليحسن خلقك للناس. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي، أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، وإن أبغضكم إلي، أكره الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أبغضكم إلي المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الملتمسون للبراء العنت. أبغض الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاؤون بالنميمة، الذين يسعون بين الناس بنقل الكلام. النميمة نقل الكلام بين شخصين على جهة الإفساد. إنك تروح للأستاذ مجدي ربنا يهديه وتبقى عليه المصور ده، وتقول له: محمد المصور التاني ده بيقول له ان انت بتتنطط عليه، على جهة الافساد، انك تفسد بين الاثنين. والواد محمد ده يقول له: الله يسامح. فيروح يقول لي الشيخ مجدي، يقول له: ده انا كنت بتكلم عنك. فراح بقى الاستاذ محمد المصور قال: يلا منه لله، الله يسامحه، على جهة الافساد. فافسد بين الرجلين، بقى ده شايل من ده وده شايل من ده، فما بالك لو افسد بين شيخين، لو افسد بين عالمين بنقل الكلام. ده فلان قال عنك كذا وفلان قال، ولا ده فلان قال ولا عاد، وكل هذه النميمة. لذلك قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. في رواية: لا يدخل الجنة قتات. قتات الذي يقت الكلام، يعني ينميه وينشره. لذلك من الأخلاق الخطيرة التي بدأت تنخر في البيوت، انتوا فاكرين في مرة اتكلمنا عن نظرية اسمها نظرية السوس، ولا نسيتوا الكلام ده؟ الكلام ده بقى في البداية زمان قوي، والموضوع كله ما فيش زمان قوي ولا حاجة. نظرية السوس، عارف لما يبقى عندكم يا مجدي دولاب في البيت، وبعدين واقف كده الدولاب حلو، وفجأة يروح متكوم في الارض كله، ايه اللي حصل في الدولاب؟ يكتشفوا ان كان في سوس بينخر في العمود بتاع الدولاب ده، فوقع مرة واحدة. كذلك اوعى يبقى في بيتكم سوس. يا سوسة، يبقى في سوسة بتنخر في علاقتك مع زوجتك. قد يكون السوسة دي ابنك بنتك، وانت اللي علمتهم. هي ماما بتكلم مين جوه؟ ولا بتكلم مين؟ لا ماما ولا نينا. امك بتكلم مين؟ امي بتكلم مين؟ بتكلم جدتي. هما بيقولوا ايه؟ افسدت الولد. بدل ما تدخل البيت ساعة ما تلاقي فيه حاجة الترابيزة عليها كوباية عصير، بدل ما تسأل زوجتك تجيب بنتك ولا ابنك هو مين اللي كان هنا وايه اللي جابه، افسدت الاولاد. السوس ده يهدم البيت، عشان كده اسمه قتات النمام. وقد تفعل الام، روح اسأل ابوك انت بتكلم مين وهو بيتكلم في التليفون. وهكذا احذروا هذه الاخلاق. اننا نريد بيوتا تربت على الاسلام ونشأت على الاسلام، ولذلك الفساد جاء هذه الايام والمشاكل من فقدان هذه الاخلاق. انا بقول كتير ان احنا محتاجين فعلا نرجع لاخلاق البيت، اخلاق الصغيرة، ان اقول للولد كخ عيب ما يصحش كده، كده غلط، كده غلط. كبار محتاجين يتقال لهم كده عيب، كده غلط. فنرجع لكلام الشيخ، شيخنا الشيخ محمد بن اسماعيل حفظه الله تعالى، وقد روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وان ابغضكم الي المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الاحبة الملتمسون للبراء العنت. الشيخ فلان ربنا اكرمه بوجاهة عند الناس ومحبة بين الناس، وتقعد في المجالس تسمع الناس قاعدة زي بقول كده بفضل الله ورحمة الله وكرم الله وجود الله ولطف الله وحده، ولا دخل للأسباب البشر في هذا الأمر. أن الأمة اليوم أو أن أكثر الناس اليوم تحول، بعد ما كان الناس الصبح يجتمعوا يقولوا شفت امبارح الماتش، شفت الكورة، شفت التمثيلية، شفت الفيلم، شفت كذا، بقى الناس يصبحوا الصبح النهاردة يقولوا شفت شيخ أبو إسحاق الحويني قال إيه امبارح في الحكمة، شفت امبارح الشيخ محمد حسان قال إيه، شفت الشيخ فلان قال ايه والشيخ فلان قال ايه. بقوا يتكلموا في المواضيع دي، جميل، هذا جميل. فيأتي صاحب الغل والحقد والحسد، انتوا عارفين الشيخ فلان ده، يلا لا حول ولا قوة الا بالله، الله سامحه بقى ما قالش حاجة، بس هذا من تلاعب الشيطان. فما بالك لو قال بقى الملتمسون للبراء العنت، بيدور له على غلطة، بيدور له على هفوة، بيدور له على خطيئة، بيدور له على ماضي، بيدور له على اي حاجة عشان يهده. هذا من ابغض الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الاحبة الملتمسون للبراء العنت. وعن ابي حازم سلمة بن دينار، سلمة ابن دينار رحمه الله قال: السيء الخلق اشقى الناس به نفسه التي بين جنبيه، هي منه في بلاء، ثم زوجته، ثم ولده، حتى انه لا يدخل بيته وإنهم لفي سرور فيسمعون صوته فيفزعون منه فينفرون منه فرقا منه، فيسمعون صوته فينفرون عنه فرقا منه، حتى إن دابته تحيد مما يرميها بالحجارة، وإن كلبه لينزو على الجدار، حتى ان قطه ليفر منه. يقول لك ان سيء الخلق كل الناس بتكرهه، كل الناس مش بتحبه، اشقى الناس به نفسه، وشوف الشاهد ده اللي قال الحسن: من ساء خلقه عذب نفسه. شوف الشاهد اللي بيقوله سلمى بن دينار، وانت تشوفه في بيوت كتير جدا، وبيقول ايه؟ حتى انه لا يدخل بيته وانهم لفي سرور فيسمعون صوته فينفرون عنه فرقا منه. يبقوا قاعدين زوجته وولاده بيضحكوا ويهزروا ويلعبوا، يدخل هو: تعملوا ايه؟ انتوا فين؟ الكل يتلبش، الكل يزعل، الولد يفر على غرفته والبنت على غرفتها والام على المطبخ. اللهم حسن اخلاقنا، اللهم ارزقنا حسن الخلق، اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق والاعمال، لا يهدي لاحسنها الا انت، واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها الا انت. يقول الشيخ عليه رحمه الله وقال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. اعدلوا هو اقرب للتقوى. سبحان الله العظيم. شنآن يعني بغض وكراهيه. ولا يجرمنكم، لا يدفعنكم ولا يحملنكم، يعني مش عشان بتكره محمد حسين تقوم تظلم، حتى لو بتكرهه العدل أقرب للتقوى. لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، حبيبي ربنا يرحمه رحمة واسعة، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: هذه الآية نزلت بسبب بغضهم للكفار، وهو بغض مأمور به. ربنا أمر إن احنا نكره الكفار في الله، وهو بغض مأمور به. فإذا كان البغض الذي أمر الله به قد نهي صاحبه أن يظلم من أبغضه، حتى ولو كنت بكره الكفار ربنا نهاني إن أنا أظلمهم، وأمرني إن أنا أعدلهم، أعدل فيهم وأتقي الله فيهم. نهي صاحبه أن يظلم من أبغضه، فكيف في بغض مسلم بتأويل أو شبهة أو بهوى نفس؟ فهو أحق ألا يظلم بل يعدل عليه. الله أكبر. ده كلام شيخ الإسلام في كتاب منهاج السنة النبوية، وكتاب منهاج السنة النبوية اللي هو بيرد فيه على الشيعة ويبين مفترياتهم ويفند شبهاتهم. الشاهد يا إخوة إن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالعدل حتى في حال الكراهية للكفار، أن نعدل مع الكفار. سبحان الله العظيم. حسن خلقك، حسن خلقك ولو مع الكفار، ولو مع الكفار. حسن الخلق مأمور به حتى ولو مع الكفار. لا تظلم، لا تؤذي. سبحان الله العظيم. يقول الشيخ أكرمه الله: وتتناول هذه التذكرة، يعني الكتاب، الكتاب ده كتاب حرمة أهل العلم. يقول: يتناول هذا الكتاب مطلبين رئيسين، أحدهما حسن الخلق مع المسلم ورعاية حرمته وصيانة عرضه من كل ما يشينه، وبخاصة الغيبة التي شاعت وذاعت وتساهل الناس فيها. الغيبة، ما الغيبة يا إخوة؟ الغيبة الذكر أخاك بما يكره ولو كان فيه. يعني إيه؟ يعني أنت جايب يعني قاعدين في مجلس، وبعدين قام واحد خرج فيقول لك: عارف فلان ده كذاب، هو كذاب فعلا، بس كلمة كذاب اللي قالها وهو مش موجود غيبة. ذكر أخاك بما يكره ولو كان فيه، يعني لو في واحد حرامي وانت قلت عليه بدون مصلحة شرعية راجحة، قلت عليه حرامي، تبقى دي غيبة. كذاب وقلت عليه كذاب تبقى دي غيبة. فاجر وقلت عليه فاجر تبقى دي غيبة. ذكر أخاك بما يكره ولو كان فيه، يعني لو اتنين نساء قاعدين مع بعض قالت لها فلانة، فلانة مين؟ فلانة الوحشة دي، غيبة. المرأة التي قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما هي فقيها ولكنها وأشارت بيدها تشير إلى أنها قصيرة، قال اغتبتيها يا عائشة، اغتبتها بكلمة بس أشارت أنها بس قصيرة، قصيرة قصيرة، غيبة. ذكر أخاك بما يكره ولو كان فيه، قال سبحانه ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. حديث عجيب جدا. ماعز شاب ارتكب جريمة الزنا، زنى في امرأة، والقصة مشهورة اسمها ماعز والغامدية. ماعز رضي الله عنه الصحابي لما زنى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله زنيت فطهرني، فقال لعلك قبلت، قال لا، لعلك مسست، لا، لعلك لعلك، حتى قال ماعز يا رسول الله لقد جلست منها في الحرام مجلس الرجل من زوجته في الحلال، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم. وبعد أن رجمه الناس وفي طريق العودة سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين يقول أحدهما للآخر ألم تر إلى هذا الذي لم تمهله نفسه حتى رجم رجم الكلب. وسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت، حتى مروا على جيفة حمار، فقال صلى الله عليه وسلم أين فلان وفلان؟ قال ها نحن يا رسول الله، قال انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار. قال يرحمك الله يا رسول الله، وهل هذا مما يؤكل منه؟ قال إنما نلتما من أخيكما آنفا لأشد أكلا من جيفة هذا الحمار. الحديث وإن ضعفه بعضهم إلا أن فيه المعنى المراد، أن المغتاب يأكل لحم أخيه ميتا، المغتاب جبان يأكل لحم أخيه بعد أن يموت وهو حي لم يستطع أن يمسه. هذه قضية الغيبة التي انتشرت هذه الأيام، مجالس عشان كده سموها فاكهة المجالس، قاعدين مع بعض فلان فلان الحرامي، فلان فلان النصاب ده، فلان فلان، كلام كتير عن ناس بطريقة وبأخرى، وكله بيضحك، كله بيهزر، كله يتندر، وكله حرام. الغيبة عياذا بالله شاعت وذاعت وتساهل الناس فيها. والثاني الأدب مع العلماء الذين هم ورثة الأنبياء وحفظ حرمتهم ومعرفة قدرهم والتنزه عن الوقيعة فيهم والتنزه عن الوقيعة فيهم والنيل من مراتبهم الرفيعة، هذا هو المقصود بعينه من هذه التذكرة. فإن المطلب الأول تمهيد لهذا الثاني، باعتبار أن العالم له حقوق المسلم عامة، ثم له حقوق أخرى خاصة. فإن الله سبحانه وتعالى رفع المؤمنين على من سواهم، ثم رفع أهل العلم على سائر المؤمنين، فقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. وقال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ومن المعلوم أنه لا يستوي ما حرمه الله من جهة واحدة وما حرمه من جهات متعددة، فالجرم يعظم بتعدد جهات الانتهاك، ويعظم تبعا لذلك الإثم، ويتضاعف العقاب. سبحان الله العظيم، هذا كلام يحتاج إلى بسط فعلا، يحتاج إلى شرح حقيقي. إن اسمع كده الجملة دي تاني: ومن المعلوم أنه لا يستوي ما حرمه الله من جهة واحدة وما حرمه من جهات متعددة، فالجرم يعظم بتعدد جهات الانتهاك، ويعظم تبعا لذلك الإثم، ويتضاعف العقاب. بمعنى أن المسلم تحرم غيبته، العالم تحرم غيبته من جهة انه عالم، من جهة انه مسلم الاول، ثم تحرم غيبته مرة اخرى من جهة انه عالم، فإيذاؤه او غيبته او الانتقاص منه او هدمه للدعوة، تشويه صورته، تشويه لصورة الدين. فظلم النفس بالمعاصي حرام في كل زمان ومكان، ولكنه اشد اذا وقع في الاشهر الحرم. ولذلك قال تعالى: فلا تظلموا فيهن انفسكم. ولهذا نظائر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لان يزني الرجل بعشر نسوة خير له من ان يزني بامرأة جاره، ولان يسرق الرجل من عشرة ابيات ايسر له من ان يسرق من بيت جاره. تعظيم حق الجار، فإيذاء الجار حرام والسرقة حرام، فلما تسرق من بره وقعت في اثم السرقة، اما اذا سرقت من جارك فوقعت في اثمين: اثم السرقة واثم اذى الجار. ومن هذا الباب قوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ومنه تغليظ الدية في النفس وفي الجراح في الشهر الحرام وفي البلد الحرام وفي ذوي الرحم، كما هو مذهب الشافعي. إن المسيء إلى العلماء والطاعن عليهم بغيا وعدوا قد ركب متن الشطط ووقع في أقبح الغلط، لأن حرمة العلماء مضاعفة وحقوقهم متعددة، فلهم كل ما ثبت من حقوق المسلم على أخيه المسلم، ولهم حقوق المسنين والأكابر، ولهم حقوق حملة القرآن الكريم، ولهم حقوق العلماء العاملين والأولياء الصالحين. فمن ثم نص الشافعية على أن الغيبة إذا كانت في أهل العلم وحملة القرآن فهي كبيرة، وإلا فصغيرة. الله أكبر. شوف الشيخ والكلام الكبير جمع فأوعى. حرمة العلماء مضاعفة، فلهم أولا حق المسلم على المسلم، اثنين حق المسنين والكبار السن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم، فإن من أهان صاحب شيبة فإنه لم يجل ربه حق الإجلال. إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم، فإكرام صاحب الشيبة من إجلال الله. فاذا كان الرجل مسلم ادي حق. اتنين شايب يعني كبير في السن مسن الاثنين ولهم حقوق حاملة القرآن وحامل القرآن ثلاثة وعالم اربعة ولهم حقوق العلماء العاملين والاولياء الصالحين والاولياء من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب خمسة. فبقت المسألة مش غيبة شخص وانما هدم دين. اسمع يقول الشيخ ان الميدان الدعوي اليوم يموج بحالة من الخلل الناشئ عن التضخم الكمي الذي فرض نفسه على حساب التربية النوعية. الامر الذي فرز كثيرا من الظواهر المرضية من اخطرها تطاول الصغار على الكبار والجهال على العلماء وطلبة العلم بعضهم على بعض حتى ان الواحد منهم ينسى قاموس التآخي وما اسرع ما يخرج الى العدوان على اخوانه ويجردهم من كل فضل فلا يحلو ولا يعفو ولا يصبر ولكن يجهل فوق جهل الجاهلين بل ان من طلاب اخر الزمان من غاص في اوحال السب والشتم والتجريح وانتدب نفسه للوقيعة في ائمة كرام اتفقت الامة على امامتهم وهو لا يدري انما ذلكم الشيطان يستدرجه الى وحل العدوان وهو يحسب انه يحسن صنعا ويتوهم انه يؤدي ما قد وجب عليه شرعا فرحم الله من جعل عقله على لسانه رقيبا وعمله على قوله حسيبا. اريد ان اتوقف مع جملة من كلام الشيخ النهاردة وهي قوله حفظه الله ان الميدان الدعوي يموج بحالة من الخلل الناشئ عن التضخم الكمي الذي فرض نفسه على حساب التربية النوعية. التضخم الكمي الذي فرض نفسه على حساب التربية النوعية. النهاردة عدد الملتزمين عدد ضخم جدا، اصحاب اللحى يعني والمنتقبات عدد ضخم جدا، لا يكاد يخلو بيت النهاردة في الامة من رجل صاحب دين سواء كان ملتحي او منتقبة او طالب علم او داعية او له جهد في الدين. الحمد لله رب العالمين، ده من فضل الله على الامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا ينشئهم على طاعته. الأمة كانت زمان الأعداء فكروا إنها ماتت خلاص، دين إيه؟ ما كانش عاد دين. أنا بقول إن بعض مشايخنا في الإسكندرية بيقول إنه يعني في السبعينات يعني كانت الواحدة لابسة إشار بيقولوا ياه ده في مش عارف في المكان الفلاني واحدة محجبة. سبحان الله العظيم. النهاردة شوف المنتقبات قد ايه مال والدين. فالحمد لله رب العالمين، ربنا قدر بعث كامل للأمة. في البداية ربنا قدر هذا البعث بنشاط الكتب، وبتشوف معرض الكتاب، معرض القاهرة الدولي للكتاب، ما فيش غير الكتب الإسلامية هي اللي ماشية. سبحان الله العظيم. ثم ربنا قدر الأشرطة وكانت موجة وهوجة، فضل الله عز وجل ربنا كتب هذا المد مدة، ثم ربنا أنعم بالقنوات الفضائية نعم، لكن كثرة عدد الملتزمين بقى كتير كما، كتير شكلا، كتير مظاهر، لكن من جوه الخلل ما زال موجود. عشان كده كتير جدا اضرب المثال ده، انا مش عارف قلته هنا على قناة الحكمة ولا ما قلتوش، فخلوني اقوله تاني اسمحوا لي. تعرف يوم الرسول صلى الله عليه وسلم عم مجدي وانتوا في قناه الحكمه ما بتصلوش على النبي؟ يا جماعه ربنا يهديك ويتوب عليك، صلي على سيدك النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، ربنا يهديك ويتوب عليك يا جمال يا عمار. صليتوا على سيدنا النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم لما هاجر من مكه الى المدينه، يوم ما هاجر من مكه الى المدينه، طب الاول انا عايز اسالك سؤال، هو النبي قعد في مكه كم سنه؟ وقعد في المدينه كم سنه؟ شفت بقى اللي عايز ينصر النبي وما يعرفش اي حاجه عن النبي. مده دعوه سيدنا النبي 23 سنه، صلي عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. 13 سنه في مكه و10 سنوات في المدينه. الرسول 13 سنه في مكه. وهاجر من مكه الى المدينه بعد 13 سنه. طيب بعد 13 سنة هاجر سيدنا النبي، كان عدد المسلمين كام؟ جدع بقى قول لي، كان عدد المسلمين يوم ما هاجر من مكة إلى المدينة كام؟ كان عددهم، ابن حجر يقول قالوا 240 رجل، وقالوا 300 رجل، وقالوا 314 رجل. يبقى أقصى عدد قالوا لما الرسول هاجر من مكة للمدينة 314 راجل. ثمرت 13 سنة دعوة 314 رجل. سبحان الله العظيم. طيب سؤال كمان، لما الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم مات، كان عدد المسلمين كام؟ احنا قلنا بعد 13 سنة في مكة كانوا 314، لما هاجر للمدينة قعد 10 سنوات في المدينة، بعد 10 سنوات في المدينة الرسول مات صلي عليه صلى الله عليه وسلم، كان عدد المسلمين كام؟ يقول لك ابن حجر نفسه ايضا 124 الف او 136 الف او 142 الف مسلم. سبحان الله، من 314 ل 142 الف، 100 الف و42 الف بعد ما كانوا 300 بس. ايه السر؟ ايه الحكمة؟ لماذا لم يسلم هذا العدد الكبير في بداية الدعوة مرة واحدة؟ سؤال محتاج نفكر، ليه كانت ثمرة 13 سنة بس 300 رجل؟ ليه بعد 13 سنة دعوة 300 رجل فقط؟ ليه؟ يبدو والله أعلم ان السر كده، ان ربنا قدر ان المسلمين يسلموا واحد 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 واحد. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما يسلم الواحد ده الرسول يمسكه يهده يهدم جاهليته ثم يعود فيعيد بناءه على الاسلام لبنة 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 لبنة. ما كانش فيه عدد الضخم ده، كان يسلم واحد، ابو بكر الصديق، ثم عثمان بن عفان، ثم عبد الرحمن بن عوف، ثم ابو ذر. ابو ذر لما يجي يعرف نفسه
يقول ايه؟
اسلمت وكنت ربع الاسلام. ابو ذر ربع الاسلام، رابع اربعة، كان كل المسلمين اربعة، ابو ذر الرابع. فلما جاء ابو ذر الرسول مسكه صلى الله عليه وسلم وبدأ يهذبه، عشان كده ربنا قال ايه؟ وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكس. اسمع، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم. كان الواحد يسلم يبقى تحت عين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمه ويحفظه ويربيه ويأدبه ويوجهه ويصبر عليه. واصبر نفسك مع الذين، آسف الآية اللي فاتت، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. شاهد ان كان كده الوضع في بداية الاسلام، المسلمين يسلموا واحد واحد، الواحد ده الرسول يستلمه يبدأ يعلمه ويفهمه ويصلح له دماغه، يحفظه القرآن ويزكيه. كان اللقاءات في مسجد في بيت الأرقم ابن أبي الأرقم لقاءات طويلة جدا طويلة جدا. نستنتج ذلك من الأحاديث انه لما كان يسأل عن الرسول ايه في دار على الصفا من صلاة الظهر اللي بيصلي بيهم، كان الصلاتين في بداية فريضة الصلاة، صلاتين اتنين، صلاة بالنهار وصلاة بالليل، فكان بيستنى يصلي معاهم الصلاة الاولى والصلاة التانية، يعني من الساعة 12 الظهر للساعة 8 بالليل قاعد معاهم 10 ساعات يوميا، 10 ساعات. فلذلك صنع رجالا، الرجل منهم بأمة، كان يرسل الرجل الواحد فيفتح دولة. مصعب بن عمير فتح المدينة، معاذ بن جبل فتح اليمن، وهكذا رجل واحد. هو ده اللي بنفتقده النهارده بقى. فين الولد اللي بيلتزم بالدين ويدخل سبيل الدين وشيخ يفضاله يعلمه ويربيه ويوجهه ويصنعه؟ مش موجود. ليه؟ لان العدد كبير والمشايخ اعداد قليله محدوده، فبقى العيال ما بيتربوش. سمع له شريطين، قرا له كتابين ولا صفحتين، شاف له حلقتين، قابل وسلم على شيخين، فكر نفسه بقى شيخ، دقنه طل او لحيته طولت سنتيمترين، فكر نفسه بقى شيخ، خلاص بيتنطط على الدنيا كلها، وهو لم يربى ولم يعلم. هي دي القضية اللي بيشير اليها الشيخ، ان الميدان الدعوي اليوم يموج بحالة من الخلل، الخلل الناشئ عن التضخم الكمي، كم ضخم الذي فرض نفسه على حساب التربية النوعية. التربية النوعية أن يربى الشاب، أن يوجد الشيخ، الشيخ ذو البصيرة النافذة، الشيخ اللي سار في الطريق إلى الله وخبر الطريق وسبر الدروب، الشيخ اللي يمسك الولد يقول له اقرا ده وما تقراش ده. الوقت ده في البداية صلي، قوم الليل، تعالى توب من عقوق الوالدين، تعالى هنا انت بتعاني ايه من امراض الشهوة، دي علاجها كذا، اقعد هنا ما تخطبش، اخطب، ما تديش دروس، ادي، انت مريض بحب الظهور، التوبة منه، ادفن نفسك في ارض الخمول. والولد يسمع ويطيع. فين الشيخ ده؟ مش موجود. وانا لازم اقول الكلام ده لان ده واقع، الواقع اللي احنا بنعاني منه النهاردة، اللي الشيخ بيقول عليه ان في خلل نتيجة التضخم الكمي اللي اثر على التربية النوعية. تربية نوعية، لما يجي الشيخ العالم ذو البصيرة النافذة ويشوف الشاب يقول الشاب ده انت ربنا يفتح عليك تنفع تتعلم تفسير، يلا امسك علوم قرآن اتدرج فيها واحدة واحدة واحدة. لا لا لا، انت بقى ما شاء الله لا قوة الا دماغك جيدة وعقلك ناضج، ينفع تدرس فقه، ابدأ ادرس قواعد فقهية واصول فقه عشان تبقى انت فقيه مجتهد. تعال انت، لا لا لا، انت مالكش علاقة بالدراسة، انت تنفع في خدمة المسلمين، تدير دعوة. تعال انت، لا انت يا ابني القضية كلها مش منبر، مش كلنا مطلوب ان احنا نبقى خطباء وعاظ واصحاب دروس واصحاب منابر، لا، تنفع كاتب، اقعد اكتب، تفرغ للكتابة، وانت اعمل، وانت اكتشاف المواهب، الطاقات، القدرات. الكلام ده قلته يوم جمعة لما حضرت خطبة جمعة، خرجت زعلان، زعلان جدا انا ولادي، قلت هو مش مفروض، مش واجب، مش فرض على كل واحد مننا انه يخطب الجمعة، اللي ما يعرفش يخطب بلاش يخطب، وهذا لن يضره ولن يؤثر عليه كعالم، ممكن يبقى عالم مجتهد ولكن ما يعرفش يخطب جمعة او لا يجيد خطبة الجمعة، لا يجيدها، عالم يؤصل مسألة ويبحث في قضية ويفتي لكن لا يجيد خطبة الجمعة. خطبة الجمعة لها رجالها والفتوى لها رجالها وطالب العلم له رجاله وإدارة الدعوة لها رجالها وخدمة المسلمين لها رجالها، كل إنسان له دور في الحياة، له دور في الدين. لذلك الشباب النهاردة اللي بيخبطوا ملقوش الشيخ اللي ياخد بإيديهم ويقودهم على الطريق يثبتهم، اقعد هنا وقوم هنا، اتكلم هنا واسكت هنا، ما لقاهوش. انا ما بقولش ان هو معذور ان يغلط بقى، لا، وانما حلها انه يربي نفسه. التربية الذاتية ده حلها. انت لو قعدت عشان الشيخ ابو اسحاق الحويني ولا الشيخ محمد حسان ولا غيرهم من المشايخ والعلماء والاكابر يربيك ويعلمك هتقعد طول عمرك، لان العلماء دول والمشايخ دول الاكابر دول ابتلوا بالشهرة والمشاغل الشديدة فما هوش فاضي، معذور. وهيربي مين ولا مين؟ ويختار بناء على ايه؟ وينقي، هيظلم. فلذلك المشايخ كفاية اللي هم فيه، وانت تبدأ تشوف شيخ جنبيك بيشوفك 5 مرات في اليوم والليلة، الشيخ بتاع المسجد اللي جنب بيتكم اللي عارف اصلك وفصلك ومدخلك ومخرجك، واللي ما ينفعش هو ده الغلط، ينفع، ينفع. احنا اللي هدمنا النوعيات دي بتطلعنا للمشاهير، لكن لو ركزنا على الموجودين هنصنع منهم كبار اخر. لابد، وانا قلت الكلام ده المرة اللي فاتت، ان العلم مش هو المشاهير اللي انت شايفه، الاسماء اللي عمال نقولها بس، لا، ده في اتقياء اخفياء، في علماء لا يعرفون، في اكابر افضل مني ومن غيري من المشاهير، ولكنهم مغمورون لا يحبون الشهرة. ولا يحبون الظهور ولم يسعوا الى ذلك. فهو اتفكر ان علماء الامة هم اللي ظاهرين في التلفزيون دول او اللي ليهم شرايط بس اشرطة او اللي ليهم كتب. لا 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 لا، ده العلماء كتير جدا مالوا الامة، لا يخلو منهم مسجد. ان الله عز وجل لا يحرم امة من عالمها المجتهد لاقامة الحج عليها، فكل من طاع فيها اللي يكفيها من علمائها ودعاتها ومربيها وائمتها وحملت القرآن فيها، كل منطقة كل منطقة على ظهر الارض فيها ما يكفيها ليقيم الله بهم الحج على الخلق. لكن انت لو بحثت بتجرد هتلاقي، لكن انت بتبحث بهوى في دماغك شخصية بتدور عليها وعايز توصل لها لهوى في نفسك وشهوة. اخواتي الشباب انا احبكم في الله، هذه القضية ينبغي ان تفقهوها تفهموها، انك تحتاج ان تربى، تحتاج الى شيخ، تحتاج الى امام يقودك وتحتاج ان تكف لسانك، وتحتاج ان تدفن نفسك في ارض الخمول، فان ما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه. ما زالت قضيتنا في مسألة لحوم العلماء مسمومة. لم نؤتها حقها حتى الآن. خطر الطعن على العلماء وشؤم الحط من أقدارهم. قال الشيخ محمد إسماعيل حفظه الله في كتاب حرمة أهل العلم، قال: الجناية على العلماء خرق في الدين. فمن ثم قال الطحاوي في عقيدته، في العقيدة الطحاوية: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. الله، شوف الكلام الكبير، كلام الإمام الطحاوي. بيقول إيه الإمام الطحاوي؟ في يقول: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. قال ابن المبارك: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه، ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته. وقال أبو سنان الأسدي إذا كان طالب العلم قبل أن يتعلم مسألة في الدين يتعلم الوقيعة في الناس، متى يفلح وقال الإمام أحمد ابن الأذرعي الوقيعة في أهل العلم ولا سيما أكابرهم من كبائر الذنوب وعن جعفر بن سليمان قال: سمعت مالك بن دينار يقول: كفى بالمرء شرا ألا يكون صالحا وهو يقع في الصالحين. بهذه الجملة نختم حلقة الليلة. كفى بالمرء شرا ألا يكون صالحا ويقع في الصالحين. انك انت تؤذي الصالحين، انك تضرهم وانت مش قدهم، لان ربك هو اللي بيدافع عنهم. اخوتي في الله، هذه المسألة لها مزيد تفصيل في اللقاء القادم. احبكم في الله واستودعكم الله، و والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا أدعو من